أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء التاسع من لقاءات التعليق على كتاب العقيدة الواسطية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وكنا قد وصلنا إلى قول الشيخ رحمه الله تعالى: وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا من جملة الأشياء التي أورد الشيخ أنها تكون في يوم القيامة، وهي مما ينبغي أن يؤمن بها المرء، لأن الإيمان بيوم القيامة، الإيمان باليوم الآخر، من أركان الإيمان. الحوض الذي يرده الناس يوم القيامة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في عرصات القيامة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن شرب من هذا الحوض يشرب من الكوثر الذي يكون في الجنة. ماؤه أشد بياضا من اللبن. وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو حوض للنبي ترده أمته، ولكل نبي في القيامة حوضا. ولذلك بعض من يذبهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الحوض ليسوا من أمته، فيعمل بهم ذلك ليذهبوا إلى أحواض أنبيائهم. ماؤه أشد بياضا من اللبن، فهو جميل المنظر، وأحلى من العسل، فهو طيب المطعم. آنيته عدد نجوم السماء، يعني كثيرة جدا. طوله شهر وعرضه شهر، فهو واسع جدا. من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وهذا فضل عظيم، فضل عظيم. وحوض نبينا صلى الله عليه وسلم هو الحوض الأعظم، هو الحوض الأعظم. وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بثبوت الحوض، ثبت الحوض بأحاديث متواترة عنه صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ رحمه الله: والصراط، الصراط معناه الجسر. والصراط المذكور في القرآن والسنة في الآخرة هو الجسر المنصوب على جهنم. والصراط منصوب على متن جهنم، متن يعني على ظهر جهنم، يصل بين طرفيها. الطرف الأول موجود في القيامة، والطرف الثاني موجود ناحية الجنة، وهو الجسر بين الجنة والنار. لا يدخل أحد الجنة إلا بعد المرور عليه. يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، وقد ورد وصفه في أحاديث كثيرة بأوصاف كثيرة. فمما ورد من وصفه أنه أدق من الشعر وأحد من السيف. يمر الناس، أي المسلمون، عليه على قدر أعمالهم. فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد السريع، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى يجري جريا، ومنهم من يمشي مشيا لا يسرع، ومنهم من يزحف زحفا لا يقوى على القيام، ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم. فإن الجسر عليه كلاليب، يعني يخطف بسبب هذه الكلاليب الخطاطيف. فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، يعني بسبب أعمالهم. فيعبر على الصراط المسلمون، أما الكفار فسبقوا، سبقوا إلى النار، وأما المؤمنون ممن يدخل الجنة بدون حساب ولا سابقة عذاب، هؤلاء أيضا سبقوا، سبقوا دخلوا الجنة. ثم إن الناس يتفاوتون هذا التفاوت بسبب الأعمال، والذي أيضا يقع فيه النار إنما هو بسبب الأعمال، على قدر أعمالهم الحسنة تكون سرعتهم على الصراط، وبسبب أعمالهم السيئة يخطف بعضهم أو يشدد عليه الأمر يمشي مشيا أو يزحف زحفا. وقد قدر الله تبارك وتعالى فسمى الصراط في الدنيا والصراط في الآخرة ليدلنا على أن طريقهما وسالكهما واحد، فمن مشى على الصراط المستقيم في الدنيا مشى على الصراط المستقيم في الآخرة بقدر ذلك، إن خيرا فخير وإن تخليطا فتخليط. فمن مر على الصراط دخل الجنة، يعني من جازه وعبره دخل الجنة. فإذا عبروا عليه على الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، هناك جسر أو بناء مرتفع آخر بعد الصراط، بعد ما يمر الناس على الصراط ويدخلون مجالا آخر بعده قبل الجنة بقليل، هناك يجدون قنطرة، هذه خاصة بالمؤمنين أهل الجنة فقط، الخالصين الناجين من النار، فيقتص في الدنيا. فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، لأن الجنة لا تدخلها إلا نفس طيبة مهذبة منقاة من كل شيء. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، يستفتح السين والتاء للطلب، يعني أول من يطلب فتح باب الجنة هو نبينا صلى الله عليه وسلم. وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون، يعني بعثا إلى الدنيا، الأولون يعني دخولا الجنة، نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، وأول من يدخل الجنة، أول من يحاسب يوم القيامة وأول من يدخل الجنة. ثم قال الشيخ رحمه الله: وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات، إذا ليست شفاعة واحدة بل شفاعات، وذلك عرفه العلماء بالاستقراء من خلال الآيات القرآنية والسنة النبوية، كما في قوله تبارك وتعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وكما في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة في هذا الأمر. ومعنى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوسط صلى الله عليه وسلم يومئذ ليجلب للناس بعض المنافع ويدفع عنهم بعض المضار بما له من مكانة عند الله تبارك وتعالى، قد أذن الله له في ذلك، أذن الله له في ذلك. وتكون الشفاعة في من يرضى الله تبارك وتعالى بالشفاعة فيه، لابد من هذين الشرطين في الشفاعة: أن يأذن الله تبارك وتعالى، وأن يرضى عن المشفوع له، أن يأذن وأن يرضى. ف ثلاث شفاعات، أما الشفاعة الأولى وهي الشفاعة العظمى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة، كلهم يقول لست لها، حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فيشفع صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الشفاعة خاصة به صلى الله عليه وآله وسلم لا يشركه أحد فيها. قال وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة كما في حديثه صلى الله عليه وسلم أنا أول شفيع في الجنة في دخولها، فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. وهاتان الشفاعتان خاصتان له، أيضا هذه الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ليست لأحد سواه، هو من يستفتح ويشفع في قبول الجنة لمن كتب لهم أن يدخلوها، وهو الذي يشفع إلى ربه أن يعجل بالقضاء بين أهل الموقف وينقذهم مما هم فيه. قال وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، فيشفع في من استحق النار. هناك بعض الناس أوبقته ذنوبه، قصرت به حسناته، في النهاية غلبت حسناته سيئاته ولم يعفو الله تبارك وتعالى عنه، وإنما أمر الله به إلى النار، فيشفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هؤلاء، يشفع في بعضهم فلا يدخلونها أصلا، ويشفع في بعضهم فيخرجون منها بعد أن أدخلوا فيها قبل أن يستوفوا ما عليهم من العذاب. قال وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، يعني شفاعة عامة، شفاعة عامة له صلى الله عليه وسلم ولسائر النبيين، يشفع النبيون والصديقين يعني من الملائكة وغيرهم وغيرهم من كافة المؤمنين، فيشفع صلى الله عليه وسلم في من استحق النار ألا يدخلها، استحقها وقبل أن يدخلها يشفع له صلى الله عليه وسلم فينجو منها، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، يعني دخل وعليه قسط من العذاب معين، فقبل ما يستوفي هذا القسط يشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وهذه المسألة، مسألة الشفاعة، ينكرها كثير من الناس كالخوارج والمعتزلة، يقولون إن من فعل كبيرة لا تنفعه الشفاعة، يخرجونه من الإيمان خوارج، ويخرجه المعتزلة من الإيمان وإن لم يدخله في الكفر. وأما أهل السنة في هذا النوع الشفاعة فهم وسط، وسط يثبتون ما أثبته الله تبارك وتعالى وينفون ما نفاه الله تبارك وتعالى، فأما الشفاعة في الكافرين فلا تنفع، وأما الشفاعة التي لم يأذن الله تبارك وتعالى لا تشفع، وأما الشفاعة من الأصنام والأوثان فلا تنفع، لا تنفع إلا الشفاعة من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا بد من إذنه سبحانه وتعالى، إذنه للشافع، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لا بد من رضا الله تبارك وتعالى عن المشفوع له بأن يكون من أهل التوحيد. ف ثم قال الشيخ رحمه الله: ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته. يقول شفع النبيون وشفعت الملائكة وشفع المؤمنون وبقيت شفاعة أرحم الراحمين. فيخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ومنهم أقوام لم يعملوا خيرا قط يزيد على التوحيد، توحيد فقط. ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، يبقى في الجنة زيادة سعة لم يملأها الذين دخلوها، مواضع لم يسكنها أحد، فينشئ الله لها أقواما من غير أهل الدنيا فيدخلهم الجنة، فضل من الله عز وجل. ثم قال الشيخ رحمه الله: وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة، سائر الأنواع التي أخبرت بها آيات القرآن وأخبرت بها أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام مما له تعلق بالدار الآخرة. الدار الآخرة تشمل البرزخ ويوم القيامة وما فيه، فإن الدور ثلاثة: دار الدنيا ودار البرزخ والدار الآخرة، أو داران اثنان كما هو في الدنيا والآخرة، الدنيا واليوم الآخر. وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، هذا كله أخبر به القرآن وأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، وتفاصيل ذلك كيف يكون الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار مذكورة في الكتب المنزلة، فإنها ليست خاصة بنا وبتشريعنا، إنما هي عامة، إيمان باليوم الآخر وتفاصيل ما فيه هذا من أركان الإيمان، والإيمان عام في كل أمة وكل قوم. ولذلك فصلها الله تبارك وتعالى لهم في كتبهم، قال: والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، بقايا الدين الصحيح الموروث عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي. فهناك قدر متفق عليه بين الأمم، وهناك آثار وردت عن أنبياء سابقين، وهناك في الكتب المنزلة قبل الإسلام تفاصيل، ومن أراد اليقين الذي لا شك فيه فعليه بالكتاب والسنة الصحيحة. وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فيه غنى عما سواه، فمن ابتغاه وجده، لكن بالشرطين السابقين اللذين قلناهما: أن يكون طالبا للحق وأن يكون مجتهدا في إدراكه. فما ها هنا إجمال، والتفصيل مذكور في كتب خاصة. ثم قال الشيخ رحمه الله: ونؤمن أو وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر، تؤمن بالقدر أصل من أصول الإيمان كما في حديث جبريل عليه السلام، قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. خيره وشره يعني أن الله تبارك وتعالى قدر الخير وقدر الشر، فإن الله عز وجل خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير، ولو قلنا إن الله خلق الخير ولم يخلق الشر فمن الذي خلق؟ ألا له الخلق، لا خالق سواه سبحانه وتعالى. والإيمان بالقدر على درجتين، طبعا إيمان بالقدر خيره وشره فيه أمران، مسألة الخير والشر إذا تأمل الإنسان كل شر وجد من ورائه خيرا، فالخير يسوق إلى الخير مباشرة، نفع مباشرة، والشر يقود إلى الخير لكن بطريق غير مباشر، لم يخلق الله عز وجل شرا محضا. والأمر الثاني الذي ينبغي أن نتنبه له هنا بالقدر خيره وشره، هو أن نكون في جانب الشر متأدبين مع الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، يعني لا ينسب إلى الله تبارك وتعالى أدبا، كما قال إبراهيم عليه السلام وهو إمام الموحدين: وإذا مرضت فهو يشفين، فنسب المرض إلى نفسه، قال مرضت ولم يقل أمرضني. وما ورد في قصة الخضر في سورة الكهف وغير ذلك من نسبة الشر لغير الله تبارك وتعالى فهو من باب الأدب. والإيمان بالقدر على درجتين، كيف يؤمن الإنسان بالقدر، كيف يكون مؤمنا بالقدر. والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين، طبعا ما في شيء في الكون إلا ويدخل تحت هذه الدرجات أو الأشياء، درجتين أو الأشياء الأربعة، الموجودات والمعدومات، العامة والخاصة، كل هذا بمشيئة الله وبخلق الله. ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فالإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق، يعلم سبحانه وتعالى كل كبيرة وصغيرة من أمر الخلق كلهم، ملائكة، إنس، جن، حيوانات، طيور، أشجار، نباتات وغير ذلك، عليم بالخلق، وهم عاملون بعلمه القديم، عاملون بعلمه القديم، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما سيعمله الخلق قبل أن يخلقهم بعلم أزلي، وليس علم الله تبارك وتعالى بالحادث، حينما يفعل الواحد منا شيئا يعرف الله تبارك وتعالى أنه فعل كذا، لا، ويعلم سبحانه وتعالى هذا من قديم. الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، لأن العلم كما قلنا صفة ذاتية لا تنفك عن ربنا تبارك وتعالى لا أزلا ولا أبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال على نحو ما سبق معنا، علم محيط بالكليات والجزئيات، بالجمليات والتفاصيل. هذه الدرجة الأولى، هذا الشيء الأول في الدرجة الأولى، قال الإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين، الشيء الأول العلم، ثم قال في الثاني: ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. الشيء الأول علم، الشيء الثاني كتابة، كتابة تثبيت هذا العلم، فقد علم الله تبارك وتعالى ذلك وكتبه تثبيتا وتأكيدا. ثم كتب الله في اللوح المحفوظ، محفوظ من ماذا؟ ما معنى محفوظ؟ محفوظ من الزيادة والنقص، مقادير الخلق، كتب كل شيء، كتب كل شيء، كتب كميته وكيفيته، إجماله وتفصيله، كليه وجزئيه، كتب كل شيء سبحانه وتعالى. قد كتب ماذا؟ كتب على الخلق أن يفعلوا كذا وكذا وكذا وكذا، ولا بد، كتب لهم قائمة وقال: انزلوا نفذوا هذه لا، كتب علمه سبحانه وتعالى، ما كتب عليك أنت شيئا ولا بد أن تفعله، لما كتب علمه فعلم وكتب ذلك العلم. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، هذا له تفسيران عند أهل العلم. هل معناه أن الله تبارك وتعالى خلق أول المخلوقات القلم؟ ولا مقصود الحديث أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني في اللحظة التي خلق فيها القلم أمره بالكتابة؟ هذا الثاني هو الأظهر. وحتى على فرض أن الأول ظاهر وأن معناه أن الله خلق القلم في الأول، فليست أولية مطلقة، لأن أول ما خلق الله العرش. فيكون المقصود أول ما خلق الله القلم، يعني في أوائل ما خلق قال له اكتب، هذه مرحلة الكتابة. قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، كل ما سيحصل وكل ما سيقع كما علمه ربنا سبحانه وتعالى. قال فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، ما كان ليعبر ذلك الحدث أو يتجاوز، وقد قدر الله تبارك وتعالى أن يكون. وما أخطأه، ما تجاوزه، لم يكن ليصيبه، يعني سيتحقق ما علمه ربنا سبحانه وتعالى من أمرك. جفت الأقلام، يعني المقادير التي كتبها الله تبارك وتعالى ماضية نافذة. وطويت الصحف، يعني لا تبديل فيها ولا تعديل ولا تغيير، كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. هذا العلم الشيء الأول. إن ذلك في كتاب، هذا الشيء الثاني. إن ذلك العلم والكتابة على الله يسير، وهذه الدرجة الأولى. وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب مكتوبة من قبل أن نبرأها، من قبل أن نخلقها. إن ذلك، يعني أيضا الكتابة والعلم، على الله يسير. ثم قال الشيخ رحمه الله وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. طبعا المكتوب في اللوح المحفوظ لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، لا يطلع عليه أحد، يخفى حتى على الملائكة. فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا أراد الله أن يطلع أحدا منهم على شيء أطلعه عليه، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا، هذا أيضا موضع آخر من مواضع الكتابة. فيؤمر بأربع كلمات فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك. فكتابة في اللوح المحفوظ وكتابة عمرية، يأتي الملك الموكل بالأرحام على الجنين الذي قدر الله تبارك وتعالى أن يولد حيا في هذا الوقت الذي يتم له فيه أربعة أشهر، فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، كما في حديث ابن مسعود إن أحدكم يجمع خلقه، الثابت في الصحيحين. ثم قال الشيخ رحمه الله فهذا التقدير العلم والكتابة قد كان ينكره غلاة القدرية قديمة، كانوا يقولون لا يعلمه الله تعالى إلا بعد وجوده وعمله، وهؤلاء هم الذين ورد بشأنهم الأثر مجوس هذه الأمة، قال: ومنكروه اليوم قليل. منكروه اليوم لم يعودوا على هذه الدرجة من الغلو في القدر، فهم قليل. وأما الدرجة الثانية، درجة الأولى قلنا العلم والكتابة، وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة، مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. إذن أيضا تتضمن شيئين: المشيئة والخلق، المشيئة والقدرة. المشيئة كما هو ثابت في القرآن الكريم، يفعل الله ما يشاء، فعال لما يريد. والخلق كما في آيات كثيرة، الله خالق كل شيء. فمشيئة الله تبارك وتعالى عامة، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، في أفعاله وأفعال الخلق، في أفعاله كما قال تبارك وتعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. فما شاءه الله تبارك وتعالى كان من أموره هو، وكذلك في أفعال الخلق كما قال عز وجل: ولو شاء ربك ما فعلوه. فهو هنا يتكلم عن أفعال الخلق، فسواء كان في أفعاله عز وجل أو في أفعال خلقه، مشيئته سبحانه وتعالى عامة، وهي مشيئة نافذة، ما شاءه كان وما لم يشأ لم يكن. وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان، وأنه وما لم يشأ لم يكن، وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه. لا يكون في ملكه ما لا يريد، هذا ينافي كماله سبحانه وتعالى. وأنه سبحانه، هذه الثانية القدرة أو الخلق، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. هذا أيضا سواء كان في فعله سبحانه وتعالى أو في أفعال العباد، في أفعاله عز وجل كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فهو سبحانه وتعالى فعله، خلقه، قدرته عامة نافذة. فينبغي أن نؤمن أن الله عز وجل خالق كل شيء، خالق ما فعل وخالق ما فعل عباده، خالق ما فعله. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وسائر ما ذكر الله في القرآن، وهو سبحانه وتعالى خالق فعل عباده كما قال عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. وما تعمل، لا يقع شيء في الكون إلا وهو مخلوق لله تبارك وتعالى. ومعنى أن الله عز وجل خالق لأفعال العباد إن فعل العبد لا يمكن أن يصدر، لا يمكن أن يصدر إلا بإرادة وقدرة، وهذه الإرادة وهذه القدرة خالقها ربنا سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو خالق الإرادة التي أردت بها، وخالق القدرة التي اقتدرت بها. وهل معنى ذلك إن العبد له مشيئة؟ العبد له قدرة؟ طبعا، قد أثبت الله تبارك وتعالى لنا مشيئة وأثبت لنا قدرة. قال في المشيئة: فأتوا حرصكم أن شئتم، جعل لنا مشيئة. وقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أثبت لنا مشيئة. وفي القدرة والقوة والاستطاعة أثبت لنا كذلك هذه الأشياء. فقال فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أثبت للعبد قدرة وهي تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى. قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فلك مشيئة ولله تبارك وتعالى مشيئة، مشيئة الله عز وجل عامة ومشيئتك داخلة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى بدون قبل ولا جبر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ أحمد.
وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. وبهذا يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى أنك إن جعلت بعض الناس يخلق أفعاله، ها؟ أخرجتها عن قول الله تبارك وتعالى الله خالق كل شيء، وجعلت مع الله تبارك وتعالى خالقا وربا، ثم قال الشيخ ومع ذلك يعني مع خلقه تبارك وتعالى فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، يعني معناه أثبت لهم مشيئة وقدرة، فمن شاء آمن، من شاء كفر، من شاء أطاع، من شاء عصى. ففارق الله تبارك وتعالى بين أمره الكوني وأمره الشرعي، خلق وشاء لكن لم يجبرك، إنما أمرك ونهاك. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا يؤمر ولا ينهى، أمره ونهاه ثم ترك لك الخيار وتتحمل النتائج. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، من شاء أطاع ومن شاء عصى، والعاصي عقوبته معروفة في الدنيا وفي الآخرة. وهذه هي الإرادة الشرعية، وأما الخلق والمشيئة هذه الإرادة الكونية، وسبق معنا تفصيل ذلك. وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذا كله شرعي، محبة والرضا شرعيان. الله تبارك وتعالى إذا أحب شيئا فمعناه أنه عز وجل أمره به، أمر العبد به ورضي عنه. ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. وإن كان هذا كله يقع، هذا كله واقع موجود، فحشاء موجود، الفسق موجود، كفر موجود، الفساد موجود، لأنه مخلوق، لأنه شاء سبحانه وتعالى، فهو موجود بالقدر الكوني. وإن كان الله عز وجل لا يحبه ولا يرضاه، ولذلك نهى عنه سبحانه وتعالى في أمره الشرعي. ثم قال والعباد فاعلون حقيقة، ما يصدر عنك أنت كعبد هو مضاف إليك على سبيل الحقيقة، لأن لك اختيار، لك مشيئة، لك كسب. والله خالق أفعالهم، يعني الله خلق الخلق وخلق فعل هؤلاء الخلق، خلقك وخلق عملك، أنت شئت الخلق، شئت الشيء، والله تبارك وتعالى أمضى لك مشيئتك. فلا تنافي بين الأمرين، بين أنك فاعل على الحقيقة وأن الله تبارك وتعالى هو خالق هذا الفعل. أنت بالقدرة والإرادة التي أعطاك الله إياها استعملتها في هذا الخير أو استعملتها في ذاك الشر، والله عز وجل يسر لك ما أردت، كما قال سبحانه وتعالى: إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا ترد. العلم مكتوب عند الله تبارك وتعالى بهذا، والله عز وجل خلق شاءه وخلقه ووقع كما كتبه سبحانه وتعالى وما علمه. ولا ينبغي للإنسان أن يعتمد على القضاء السابق ويترك العمل. لماذا؟ لأن كما قلت الآن تيسير الله تبارك وتعالى يأتي تبعا لما اخترت، تبعا لما إليه توجهت. فأما من أعطى العطاء منك، واتقى التقوى منك، وصدق بالحسنى التصديق منك، فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، هذا منك أيضا، أنت الذي اخترت الطريق وهديناه النجدين، فسنيسره للعسرى. فسنيسره للعسرى. يبقى فظهر من ذلك أن من يقول العبد يخلق فعله هذا خطأ، ضلال مبين، وأن الله تبارك وتعالى لا يعلم الشيء إلا بعد وجوده هذا ضلال مبين، ولذلك نبه عليه الشيخ قال: والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، كل هؤلاء داخلون فيه، والعباد فاعلون حقيقة، سواء كان إيمانا أو كفرا، برا أو فجورا، صلاة وصيام ونحو هذا. وللعباد قدرة على أعمالهم، ولهم إرادة، لك مشيئة ولك استطاعة، والله خالقهم وقدرتهم، يعني وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم. الاستقامة فعل، يستقيم هذا فعل، وأنت شئته فأثبت لك مشيئة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولهذا يثاب المحسن المطيع البر، ويعاقب المسيء والعاصي والكافر والمنافق، هؤلاء جميعا يثابون ويعاقبون على أساس من هذا، على أساس من أنهم باشروا هذه الأعمال بقدرة لهم ومن قبل هذا بمشيئة منهم. وهذه الدرجة من القدر للمشيئة والخلق يكذب بها عامة القدرية، يكذب بها عامة القدرية. يكذبون بماذا؟ يكذبون بمشيئة الله تبارك وتعالى وبخلق الله تبارك وتعالى لأفعال العباد. الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات. معلوم أن كل فعل له رد فعل، كل فعل له ردة فعل. هؤلاء لما غالوا في التكذيب قابلهم آخرون غلوا في الإثبات، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته. أناس ينكرون مشيئة الله وخلق الله، ويجعلون العبد هو الذي يشاء والذي يخلق، والله لا يعلم بما شاء وبما خلق إلا بعدما يقع في الواقع. هؤلاء القدرية. وقوم آخرون غلوا في ناحية أخرى الجبرية، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره. يقول ليس للعبد قدرة، ليس للعبد اختيار، هو مجبر على ما يفعل. ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. فيرون أن الله تبارك وتعالى يفعل الشيء بمحض المشيئة لأنه شاء، أوجد الشيء لأنه أراده فقط، يعني لا ينظرون إلى أن كل فعل له حكمة، له مصلحة من ورائه علة، لا، فهما طرف نقيض. من يكذب بالقدر وينكره ويقول لا مشيئة لله ولا خلق لله والعمل عمل العبد، ومنهم من يسلب العبد كل قدرة وكل اختيار ويجعل المشيئة مشيئة الله تبارك وتعالى فحسب، والحق بينهما. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. الدين الإيمان عبارة عن قول وعمل، قول وعمل، والقول تحته قول القلب وقول اللسان. قول القلب معناه الإقرار، الاعتقاد، الإخلاص، العقد، العزم، النية، هذا كله قول القلب. واللسان الشهادتان، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وما يدخل تحت ذلك من الأذكار والأقوال والعبادات القولية. وعمل يدخل تحتها عمل القلب، محبة، رجاء، خوف، إنابة، تضرع، سكينة. واللسان عمل اللسان، عمل اللسان، القول قول اللسان هو فعله، اشتغاله بالذكر، بالتسبيح، بالتحميد، بالقراءة القرآن. والجوارح عمل اليدين وعمل القدمين وعمل العينين وعمل الأذنين، هذه كلها تدخل في الإيمان. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. أعلاها لا إله إلا الله، هذا قول باللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا مثال للعمل، عمل بالجوارح والأركان. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والحياء شعبة من الإيمان. والحياء هذا عمل الإيه؟ عمل القلب. إذن هو قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان وإقرار بالجناب. وأن الإيمان، يعني ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص، وهذا واضح في كتاب ربنا تبارك وتعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. يبقى في زيادة في نقص. وأن الإيمان يزيد بالطاعة، يعني بسبب الطاعة، بامتثال ما أمر الله واجتناب ما نهى الله عنه، وينقص بالمعصية، بسبب المعصية، الخروج عن طاعة الله، أمر وهو لا يمتثل الأمر ويفعله، نهى وهو لا يمتثل النهي ويجتنبه، فهو يخرج عن طاعة الله في الحالتين. قال: وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة، لا يكفرون من ينتسب إلى الإسلام بمطلق المعاصي والكبائر. هكذا كل من وقع في معصية، كل من وقع في كبيرة فهو كافر؟ لا، المعاصي هي الصغائر، والكبائر هي التي وردت فيها عقوبات خاصة مثل الزنا له حد، السرقة له حد، عقوق الوالدين، الغيبة، النميمة لها عليها وعيد شديد في القرآن أو في السنة. فمثل هذا لا نقول عنه إنه كافر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية، الأخوة التي سببها الإيمان، ثابتة مع المعاصي. أثبت الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يقع في المعصية ويبقى له اسم الإيمان. نعم، يبقى له اسم الإيمان، كما قال سبحانه في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. هذا كلام عن القاتل وولي الدم، ولي المقتول. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وقال: وإن طائفتان، يعني سماه أخوه مع أنه قاتل. وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، سماهم مؤمنين مع أنه وقع منهم الاقتتال، فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون، مرة أخرى يسمي البغاة مؤمنين كما يسمي المبغي عليهم مؤمنين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم المتقاتلين. فلم يرتفع عنهم اسم الإيمان بهذه الكبيرة فضلا عن الصغائر. قال: ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام. لا يسلبون يعني لا ينفون عن الفاسق الملي، يعني المنتسب إلى ملة الإسلام. ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام، لا يقولون ليس بمسلم فاسق اللي يقع فيه مصيبة، لا يسلبونه اسم الإسلام ولا اسم الإيمان، ولا اسم الإيمان بالكلية. لا يقولون خرج من الإسلام، خرج من الإيمان. ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة. المعتزلة يقولون إن هو مخلد وأنه في ليس في الجنة، وفي منزلة بين المنزلتين، ليس بمؤمن ولا كافر، وهو من أهل النار مخلد فيها. فماذا يقول أهل الإسلام، أهل السنة والجماعة، ماذا يقولون في الفاسق الملي؟ يقولون ليس كامل الإيمان، ناقص الإيمان. وهل يمكن أن يجتمع له إيمان مع الفسق؟ يقول الشيخ: بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان، الفاسق يدخل في اسم الإيمان، يطلق اسم الإيمان على المؤمنين جميعا وفيهم فسق، كما في قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، يعني تحرير رقبة من المؤمنين. ما دخل فيه لو أعتق فاسقة ليس بكافر أجزأته. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، الإيمان بقى اللي هو الإيمان التام، لا يدخل فيه، كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فهنا إيمان خاص، إيمان تام، إيمان كامل، لا يكون الفاسق من أهل هذه الآية، إذن لا يثبت له أصل الإيمان. وأما الإيمان الكامل لا. وقوله صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم، يعني يأخذ مالا بغير إذن صاحبه، يرفع الناس إليه فيها أبصارهم، يعني يأخذها جهرا قهرا لا يأذن له الناس فيها، ولا ينتهب نهبة ذات شرف قدر يرفع الناس إليه فيها أبصارهم يغصبهم على ذلك حين ينتهبها، حين يأخذها وهو مؤمن. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه اسم المؤمن كامل الإيمان، ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان. يقول مؤمن له أصل الإيمان ولكن إيمانه ليس بكامل فيقال ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، مؤمن على قدر إيمانه فاسق على قدر كبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق، يعني لا يعطى اسم المؤمن الكامل، ولا يسلب مطلق الاسم، لا يسلب يعني لا ينفى عنه مطلق الاسم أصل الاسم الإيمان كله. وبهذا نرى كما قعد الشيخ في بداية الكلام أن أهل السنة وسط بين الفرق، كما أن الأمة هي الوسط بين الأمم في باب الصفات، في باب الأفعال، في باب الوعيد، في باب أسماء الإيمان، وكذلك في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما نتوقف معه في لقائنا القادم بمشيئة الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. صلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.